تقول الآن بقرأ الأخ الجزء الثاني من الرد على الشيخ فركوس في هذا المجلس اللي قرأ لنا جزاه الله خير، إنه جاءت أثر عن الصحابة تكلموا في مجلس وقالوا أخطأ معاوية في مجلس خاص ومدري شلون وكيف. يا أخي لا تأتي، الله يوفقنا وإياك بآثار هي أفراد وقائع عين لا عموم لها، ولو ثبتت أنها مخالفة للنص لكانت العبرة بمن وافق النص من الصحابة، ولا لو ثبت هذا أن وقائع عين في فرق من الصحابي منهج يقول يجوز النصح العالمي، هذا منهج واضح ولا، وبين من يفعل الفرق يجي له يقول واحد مثلا في مجلس كما سيأتي من قراءة الخطاب اليوم يقول طيب هذا النص اللي قاعد تقول يا أبو سعيد أو يا عباء ترى يخالف يكره معاوية إنك ترويه، قال وإن كره معاوية هذا حديث، شوف قال وإن كره معاوية إذن يرى أبو سعيد النصح العالمي، يا شيخ اتق الله، هو منهجه وقال لا بأس النصح العالمي إلا منهجه من ابن عباس قال قول عام وهو حبر الأمة كما قال كفر دون كفر في الحكم، قال في طبقات ابن سعد إن كنت ولا بد ناصح لولي الأمر فبينك وبين، هذا هو اسم منهج، هو منهج تأتي أفراد من الأفعال لا عم لها تحكيها وتجعلها مقيدة للنص، ثم لو ثبتت أنهم فعلا تكلموا بالنص بالنص كذا أنه يجوز النصح العالمي، سبحان الله العظيم، كيف تجعل من النص قيد أو في النص قيد أو علة في النص باختلاف الصحابة، القيد للنص أو العلة في ثبوت النص أو العلة في النص تثبت باتفاق الصحابة ولا عند اختلافهم؟ التقييد اتفاق ما يمكن، لأنك أنت الآن تعالج نص بما يشبه النص هو الإجماع فتقول يقيده، لكن إذا اختلفوا كيف تجعل أحد الاختلاف مقيد للنص؟ المسألة أنك بدأت وأنت لا تشعر بشيء، نفسي هذا رأيي ما بدأت بنص، أنك رجحت من غير مرجح، ليس هؤلاء في القيد أولى من هؤلاء، إذا أحكم النص انتهينا. فالقيود للنصوص من عمل السلف تأتي إذا اتفقوا وليس إذا اختلفوا، كيف والاختلاف مو ظاهر لأنه قاع عيان كما سيأتي لا عموم لها. ثم اسمع إلى نصح عمار بن ياسر والذي خرج نصحه للناس الله يجزاه خير على الأمة في البخاري في صحيحه، قال عمار رضي الله تعالى عنه إن هذا القول الذي قالته عائشة يعني فيما أراه يخالف النص قول لعالم يعني من علماء الصحابة ابتلاكم الله به ليرى قول عائشة تأخذه ولا قول الله، شوف قل بعد قول رسول الله وقول ابن عباس يوشك أن توطع عليكم السماء حجارة، قل لكم قال الله أو قال الرسول قال أبو بكر عمر، هؤلاء إذن هذه فتنة، الإنسان يقول أنا سلفي أنا سلفي ثم لم يعني يضبط متى يوافق السلف، نعم يقال أنه وافق السلف ومتى يقال أنه خالفه، ما الضوابط في ذلك؟ ابن عمر كان يغسل داخل عينيه عند الوضوء، إذن عمي أبو بكر لم يفعلوا، عمر جمهور الصحابة لم يتابعوا، فيجينا واحد اليوم يفعل مثله يقول له أجر أكثر يغسل داخل عينيه، ابن عمر ترى كان يغسل داخل عينيه حتى عمي، ويجي يغسل يقول له ترى الرسول جاء عنه يعني النصوص متواترة أو هذا عبد الله بن زيد عثمان بن عفان صحيح البخاري مسلم أهل السنن مسند أحمد كلهم أنه غسل وجهه، ما واحد قال يغسل داخل عينه، إذا لما فعل ذلك ابن عمر أليس واقعة عين أو انفرد بهذا العمل اجتهادا مما لم يوافق عليه الأكابر فيكون هجرهم لهذا العمل اللي فعل ابن عمر كالإنكار عليه هجرهم حتى لما تكلم، مثل فعل بريدة لمن أوصى بريدة أن يكون نبتات كما في صحيح البخاري في قبره كأنه رأى النبي وضع نبتة وقال يخفف، هذا العمل مهجور من أكابر الصحابة، هل الآن هؤلاء الآن يضعون هم نفسهم يقول أصحاب النصر العالمي يضعون نبت في قبورهم أخذا بعلم بريدة يقول طيب ما حتأنكر عليه، يقول إيه لكن حتى لو ما حتأنكر عليه ظاهرا فإن إيش العمل السلفي المتواتر الجمهوري أو من جماهيرهم يدل أن هذا العمل المهجور معرض عنه أنه منكر، اجتهاد وافق وافق اجتهادا له غير معتمد لأنه يخالف النص، فإن النبي في نص الذين شق السعفة في وضع هذا القبر وهذا القبر قال أوحي إلي أن بشفاعة يخف عنهما. طيب أنت ما يدريك أن الآن يعذبان وأكابر الصحابة يضعوا نفت أصلا ابتداء وهم لا يعلمان يعذبان أو لا، فيكون هذا لا شك اجتهاد من بريدة لم يوافق عليه الأكابر. فلا تأتي حينئذ يا أخي بوقائع عين وتعتمدها كأنها قيد في النص وتنسى ولا تذكر من أنكر ذلك كأبي بكرة لما نصح رجل في مجلسه فقال انظر هذا الأمير يلبس ثوب الساق، قال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطانه في الأرض أهانه الله. وهذا ترى مو فقط يشمل معصية فعلها السلطان، يشمل معصية وبهتان على السلطان، والبهتان أشد.